بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
كنا في الحلقة الماضية أحسن الله إليكم في نقل عن صاحب المغني، استشكلنا مسألة الأفرع والأقرع، وأشرتم أحسن الله إليكم إلى أنه قد يكون المراد هو الأفرع، وعدتم الإخوة والأخوات ببحث هذه المسألة والإيضاح فيها. لعلنا نبدأ بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالرجوع إلى كتب اللغة، كتب الغريب، تبين أن المراد في كلام صاحب المغني أنه الأفرع بالفاء لا الأقرع. فالأفرع بالفاء كما في كتب اللغة ضد الأصلع، بينما الأقرع هو الأصلع. نعم، لو نظرنا في كلام الزبيدي في تاج العروس يقول الأفرع ضد الأصلع، كالفرعاني بالضم، كالصمان والعميان والعوران والصلعان في جموع الأصم والأعمى والأعور والأصلع. قال: وسئل عمر رضي الله تعالى عنه الصلعان خير أم الفرعان؟ فقال: الفرعان خير. أراد تفضيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على نفسه،
لأن عمر كان أصلع.
نعم، وقد تقدم إلى آخره.
شيخ، نلاحظ أنه يقول أفرع وأصلع، ما يقول أفرع وأقرع حتى ما تستشكل في الكتاب، ودائما يتخذون هالمنهج في
كتب. إيه، لأنه قد تقرأ بالعكس.
نعم،
إذا قيل أيهما أفضل، أفرع أو أقرع، فقال أفرع، يمكن تقرأ أقرع. صحيح. فاللفظان المتباينان في الصورة والخط لا شك أن الفرق بينهما أوضح. في اللسان يقول الفرع الشعر التام، والفرع مصدر الأقرع الأفرع، وهو التام الشعر. المقصود أن الكلمة التي مرت بنا في كلام صاحب المغني أن المراد بها الأفرع وليس الأقرع.
في مسألة غسل الوجه،
في مسألة غسل الوجه، وأن الأفرع هو الذي ينزل شعر رأسه.
نعم،
إلى أثناء جبينه، يعني إلى منتصفه، وقد يصل أحيانا إلى ما يقرب من الحاجبين.
فهذا يغسل، قلنا أنه يغسل.
نعم، يغسله، هو داخل في حد الوجه. بعد هذا وقفنا على قوله: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، هكذا.
نعم،
وأخذنا منها شيء.
صحيح.
لكن لربط الكلام نعيد ما ذكرنا. قال: ثم أخذ غرفة من ماء، عطف على ما تقدم ومعناه كسابقه، فغسل بها يده اليمنى إلى المرفق، ثم أخذ غرفة فغسل بها يده اليسرى إلى المرفق كذلك، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. يقول ابن العربي في أحكام القرآن: اختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الغسل، يعني المرفقين، يعني المرفقين. وعن مالك روايتان، وذكر أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل. الأول أن إلى بمعنى مع، كما قال تعالى: ولتأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى بمعنى مع، ولتأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناه مع أموالكم. الثاني أن إلى حد، يعني غاية، أن إلى حد، والحد إذا كان من جنس المحدود، يعني إذا كانت الغاية من جنس المغير
تدخل معه،
دخلت فيه. تقول بعتك هذا الفدان من ها هنا إلى ها هنا، فيدخل الحد فيه. ولو قلت من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ما دخل الحد في الفدان. الثالث أن المرافق حد الساقط، المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب وما رأيته لغيره. وتحقيقه أن قوله وأيديكم يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، من الظفر إلى المنكب، فلما قال إلى المرافق أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى، يجري على الأصول لغة ومعنى. وأما قولهم أن إلى بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كل حرف بمعناه وتتصرف معاني الأفعال ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، معنى كلام ابن العربي. وأما قولهم أن إلى بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كل حرف بمعناه وتتصرف معاني الأفعال ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، هذا يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن تضمين الحروف الأفعال تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، يبقى الحرف على دلالته، فنؤول الفعل أو فنضمن الفعل معنى يتصرف أو يتعدى بهذا الحرف. واضح؟
نعم.
يعني كثير من اللغويين والشراح والمفسرين سهل عليهم أن يضمنوا أو يقارضوا بين الحروف، ويرون أن المقارضة بين الحروف أسهل، ويضمنون حرف معنى حرف كما هنا إلى بمعنى مع. لكن ابن العربي يقول لا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كل حرف بمعناه وتتصرف معاني الأفعال ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، وهو نفس كلام شيخ الإسلام، وأن تضمين الأفعال أولى من تقارض الحروف.
ويستوي عندهم تضمين الفعل السابق واللاحق للحرف ولا يضبطون؟
لا، الكلام على الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور. الحرف يعني مثلا ولا أصلبنكم
في جذوع
النخل، جرت عادة المفسرين والبيانيين في بمعنى على كلهم يطبقون على هذا، لكن كيف نؤوله على رأي ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية؟
وأين كيف نضمن الفعل أصلبنكم هنا؟
ما في إلا أن تقول معنى أصلبنكم أدخلنكم في جذوع النخل، أدخلنكم في جذوع النخل، من أجل إيش؟ أن يكون الحرف
كما هو ما يتغير،
ما يتغير.
والتضمين في الفعل،
والتضمين في الفعل، وهذا رأي شيخ الإسلام والذي يذكره ابن العربي.
فمن شدة الربط كأنه أدخلهم،
كأنه عصرهم فأدخلهم في جذع النخلة، وهذا لا شك أنه أبلغ ويستقيم الكلام على هذا. ومعنى قوله إلى المرافق على التأويل الأول فاغسلوا وجوهكم مضافة إلى المرافق، يعني مثل إيش؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مضافة إلى أموالكم، وهنا مضافة إلى المرافق، يعني وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معناه مضافة إلى أموالكم. وقد روى الدارقطني وغيره عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه في سبل السلام للصنعاني. يقول ثم غسل يده اليمنى، فيه بيان لما أجمل في الآية من قوله وأيديكم، الآية وأنه تقدم اليمنى، تقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما مرفق، على المرفق بكسر ميمه وفتح فائه كمنبر. نعم. مرفق كمنبر وبفتحهما مرفق. نعم. ويقول الصنعاني وكلمة إلى في الأصل للانتهاء، وقد تستعمل بمعنى مع، وقد تستعمل بمعنى مع، وبينت الأحاديث أنه المراد، كما في حديث جابر كان يدير الماء على مرفقيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، يقول الصنعاني بسند ضعيف، وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين. وهو عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يعني إذا كانت إلى محتملة الدخول وعدم الدخول، وإنما الذي يحددها السياق، نعم، فهذه الأحاديث مجتمعة يقوي بعضها بعضا، فتدل على أن المرفق تابع للمغسول لا للمتروك. قال إسحاق بن راهوي إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. هذا في كلام الصنعاني. قال إسحاق بن راهوي إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. لكن هل مثل هذا الأسلوب أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فبين السنة أنها بمعنى مع، يعني يناسب عصر إسحاق وأحمد؟ يعني لا يكون مفهوم من كلام إسحاق أن الآية محتملة والسنة بينت أن،
الفرق بين محتمل من كلامه وأن يكون من كلامه،
يعني هل الأسلوب، يعني الأسلوب يناسب جيل إسحاق بن راهوي يقول إلى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبين السنة أنها بمعنى مع، يعني بهذه التركيبة كاملة، يعني لو نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الكلام، يعني تعابير المتقدمين، يعني هذا التعبير كأنه بأساليب المتأخرين أليق. وعلى كل حال هذا المنسوب إليه لا نستطيع نفيه سواء كان بلفظه أو بمعناه. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، بهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. هذا كلام الصنعاني. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. ثم ذكر أمثلة لذلك، وقد عرفت أنه قد قام هنا الدليل على دخولها. وقال العيني فيه البداءة باليمين، انتهينا من مسألة المرافق ودخولها في المغسول وأنه يجب غسلها تبعا لليدين. قال العيني فيه البداءة باليمنى وهو سنة بالإجماع، ومن نقل خلافه فقد غلط. ثم هذا بالنسبة إلى اليد والرجل، وأما الخدان والكفان فيطهران دفعة واحدة، وكذلك الأذنان على الأصح عند الشافعية. فيه البداءة باليمنى وهو سنة بالإجماع، ومن نقل خلافه فقد غلط. هذا بالنسبة إلى اليد والرجل، يعني إذا كانت اليمنى متميزة عن اليسرى، أما إذا كانت متصلة بها، وأما الخدان والكفان فيطهران دفعة واحدة، وكذلك الأذنان على الأصح عند الشافعية. إذا كانت الرجل اليمنى مقدمة على اليسرى فبدلها كذلك، لأن البدل له حكم المبدل. يعني إذا مسحنا على الخفين نمسح الخف اليمنى ثم اليسرى، لأن البدل له حكم المبدل. ومنهم من يقول أنهما يمسحان دفعة واحدة، لكن على حد هذا الكلام وأنهما متميزان بعضهما من بعض والفرع له حكم أصله، نعم، تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى ثم مسح برأسه لم يذكر لها غرفة مستقلة، فقد يستمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل. لم يذكر لها غرفة مستقلة يعني في هذا الحديث، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، هذا كلام ابن حجر. لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد يعني ابن أسلم وأذنيه مرة واحدة.
الكلام الأول يا شيخ يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، مقصود به أنه لما غسل يديه
مسح رأسه بما مسح بقي،
بما تبقى، لأن أساس يفهم
يعني بما بقي. لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يديه ثم مسح رأسه، زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد وأذنيه مرة واحدة، يعني بماء جديد غير فضل ماء اليدين. ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه،
المقصود الأذنين يعني،
نعم، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامي. وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل أصبعيه فيهما. في شرح الكرماني يقول ثم مسح برأسه، فيه تقدير، إذ لا يجوز المسح بما غسل به يده. لماذا؟ لأنه ماء مستعمل، والماء المستعمل في الطهارة.
اللي يقول لا يجوز من؟
الكرماني يقول ثم مسح برأسه، فيه تقدير، يعني لابد فيه من تقدير،
لأنه لا يجوز.
نعم، إذ لا يجوز المسح بما غسل به يده، وذلك أنه نحو أن يقدر ثم بل يده فمسح برأسه. أقول لا حاجة لهذا التقدير مع رواية أبي داود، ما دام جاء في الروايات الأخرى أنه أخذ ماء جديدا غير فضل يديه، لا حاجة لهذا التقدير يعني مع رواية أبي داود التي تقدمت في كلام ابن حجر. ولذا قال العيني، يقول العيني لو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال الحديث يفسر بعضه بعضا، والتقدير ها هنا هكذا، يعني أخذ ماء جديدا غير فضل يديه. والمسح، مسح الرأس، لا خلاف في وجوبه، بل هو فرض من فروض الوضوء كغسل الوجه واليدين والرجلين، وقد نص الله تعالى عليه بقوله
وامسحوا
برؤوسكم. قال ابن قدامة وقاله ابن قدامة وقال واختلف في قدر الواجب. الآن في قوله وامسحوا برؤوسكم لاختلاف أهل العلم في معنى الباء، ولما جاء في الحديث في المسألة من آثار اختلف العلماء في قدر الواجب. يقول فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وجوب مسح جميعه في حق كل أحد يعني من ذكر وأنثى
أفرع وأصلع، نعم،
في مسح جميعه، وهو ظاهر قول الخراقي ومذهب مالك، يعني مالك وأحمد عندهم وجوب مسح
كامل الرأس،
جميع الرأس. وروي عن أحمد أنه يجزئ مسح بعضه، وبه قال الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس، يعني يكون في هذا عن الإمام أحمد ثلاث روايات
أو ثلاث، نعم،
نعم، مسح الجميع، الاكتفاء بالبعض، ومسح
التفصيل
الرجل والمرأة. الرجل يمسح جميع الرأس والمرأة تمسح مقدم رأسها.
في مثل الحالات يا شيخ روايات الإمام أحمد الكثيرة
نعم
تؤخذ من مظانها من كتب أتباعه، لكن كيف يكون طالب العلم بالنسبة لها اختيار الإمام أحمد يضبطه؟
أولا طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يخلص إلى الرواية الراجح من هذه الروايات، ولذلك أُلف له الكتب التي على رواية واحدة كالعمدة والزاد والدليل على رواية واحدة
الأشهر عندهم.
كيف؟ يعني هذه الكتب أُلفت على رواية واحدة باعتبار أن طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يرجح بين هذه الروايات، وهذا صنيع الموفق في العمدة، ثم بعد ذلك جعل المقنع على روايتين ليكون لمن هو أعلى درجة من المبتدئ المتوسط، ثم جعل الكافي على روايات يستوعب روايات المذهب. نعم، لا، وهذا للطالب العلم في إطار المذهب المجتهد في المذهب الذي يستطيع أن يرجح بين هذه الروايات. والمغني جعل فيه المذاهب كلها والمذهب برواياته والمذاهب الأخرى ليتسنى لطالب العلم المنتهي النظر في المذاهب بأدلتها ويرجح بين هذه الأدلة ويخلص إلى القول الراجح ولو كان خارج المذهب، وهذا شأن المجتهد. الإنصاف جمع الروايات كلها روايات المذهب، لم يخرج عن المذهب لكن في إطار المذهب جمع جميع الروايات، ولا تكاد أن تكون رواية خارجة عن المذهب أو رواية من مذاهب رواية من روايات المذهب تكون خارجة عن ما في الإنصاف. وهذا معروف، يعني الترجيح بين الروايات إذا كان أحمد أكثر من قول في المسألة، فالحنابلة كما في مقدمة الإنصاف مقدمة الفروع والخاتمة الجامعة في الإنصاف وكتب أخرى عن يعني المدخل لابن بدران وبيان المصطلحات للشيخ علي الهندي، هذه جعلوا لطالب العلم قواعد يسير عليها في ترجيح الرواية الراجحة واعتماد المذهب من هذه الروايات، والمتقدمون لهم اصطلاح والمتوسطون لهم اصطلاح والمتأخرون لهم اصطلاح. نعم، فالقاضي وأبو الخطاب مثلا عند المتقدمين إذا اجتمعوا على رواية فهي المذهب، والموفق والمجد بالنسبة للمتوسطين إذا اتفق على رواية فهي المذهب، والمنتهى والإقناع إذا اتفق على رواية فهي المذهب. هذه تفصيلات كثيرة في المذهب حتى أن أرباب المذاهب يبالغون في مثل هذا حتى يجعلوا الروايات في مذاهبهم بمنزلة النصوص، بمنزلة النصوص، فيقول أنها تعامل معاملة النصوص، فإذا عرف المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا لم يعرف عرف الخاص والعام، قدم الخاص على العام، قدمت المطلقة على المقيدة، يعني يتعاملون مع الروايات كتعاملهم مع النصوص. نعم، وعلى كل حال هذه المذاهب قائمة ولها روادها ومدارسها المعروفة يعني في الشرق في المشرق والمغرب، وهي مذاهب قائمة منذ قرون طويلة. وعلى كل حال الأئمة أئمة يبقون أئمة والأتباع أتباع. نعم، والمعول على الدليل، المعول على الدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان لدي أكثر من رواية في المذهب الحنبلي أو أكثر من قول في المذاهب، نعم، فأنا مطالب بما أدين الله به مما أرجحه في نظري إذا كنت أهلا لذلك بالدليل.
لكن أحيانا يا شيخ قد يأتي من عن الإمام أحمد رأي ثم يأتي رأي آخر مخالف تماما، يعني متضادا، هل يعقل هذا؟ هل يتصور أن
يتصور
يكون؟
يتصور.
والسبب؟
لأن الاجتهاد يختلف، الاجتهاد يختلف، يطلع على نصوص وعلى أدلة ما لم يطلع عليها قبل.
طيب ليش هنا
فهمه للنص قد يختلف من حين إلى آخر؟
لماذا لا نقول بأن الرأي الثاني هو الصواب إذا عرفنا وخلاص يلغى الرأي الأول في مذهب الإمام أحمد؟ ليش يقول به بعض أتباعه؟
مسألة يلغى قد يكون الفهم والقول الأول يمكن اعتباره أو قبوله لظرف معين في حالة معينة. سئل الإمام أحمد عن مسألة فنظر في حال السائل والقرائن الدالة على أن
السائل يحتاج
إلى كذا، والسائل الثاني يحتاج إلى أشد من ذلك، والثالث وهكذا. فمثل هذه الظروف والأحوال لها مدخل في تغير الاجتهاد، لا أقول في تغير الحكم، في تغير الاجتهاد.
لكن أهل العلم ما نصنفوا للإمام كما للشافعي مذهب قديم ومذهب جديد، لماذا الإمام أحمد لم يكن له مثل هذا؟
هو الإمام أحمد الشافعي عرف أنه تغير اجتهاده كثيرا لما انتقل إلى مصر،
وعرفت أقواله هنا،
عرفت أقواله، أكثر المصنفات على القول الجديد، وأما قوله القديم محفوظ عند أصحابه. ولا شك أن مثل هذا، وعلى أن الشافعية أيضا وعندهم قول جديد وقول قديم، والمتبادر والواضح أن الجديد ناسخ لجميع القديم، نعم، إلا أن الفتوى عندهم على الجديد مضطردة إلا في بضع عشرة مسألة
على القديم،
على القديم يفتون فيها على القديم. أن الشافعي يعني في مقدمة شرح المهذب موجودة، وفي آخر الأشباه والنظائر أيضا منظومة. على كل حال،
وهل بضع عشرة يا شيخ متزنة أو وفقا لقاعدة معينة؟
نعم، ماشي على قواعد الإمام وهي الأقرب من وجهة من رجحها إلى الدليل، وهي أقرب إلى أصول الإمام.
طيب شيخنا، بس نختم لأن ما بقي في الحلقة، نرجع الحديث عن مسح الرأس أحسن الله إليكم. بالنسبة لضبط أصول مذهب الإمام أحمد، أحسن من كتب في هذه المسألة في ضبط
أصول مذهب الإمام أحمد كتب فيها الكثير. من القيم في إعلام الموقعين كتب كثيرا في هذا، وأيضا ابن بدران، وكتب الأصول كلها لسيما من مصنفات الحنابلة تكتب عن أصول مذهب الإمام أحمد. لكن دكتور عبد الله التركي رسالته في أصول مذهب الإمام أحمد
صحيح،
جمع فيها جمعا طيبا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله لاستكمال ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.